ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء، لقائنا مع فضائل الصديق ومع كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. في هذا الحديث بيان فضيلة أبي بكر وآل بيته رضي الله تعالى عنهم. أبو بكر الصديق صاحب الغار الذي لم يختلف في فضله من شرعنا رجلان، وأهل بيته خير البيوت بعد بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي منه عائشة أم المؤمنين زوج سيد الأنبياء والمرسلين وأحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي منه أم رومان أم عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي منه أسماء بنت أبي بكر، منه عبد الرحمن ابن أبي بكر، منه محمد ابن أبي بكر. أصل هذا البيت أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا البيت المبارك الذي كانت البركة تنزل على أمة الإسلام في مواقف متعددة ببركة هؤلاء، والبركة من الله عز وجل. في هذا الحديث الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الثقفي الذي روى عنه الأئمة الستة كلهم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بواسطة، عن مالك وهو الإمام إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، عن عبد الرحمن بن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أبي قحافة هذا البيت المبارك. يروي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد، ويروي القاسم عن عمته عائشة. عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن أبيه القاسم، والقاسم عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. بيت أبي بكر وآل أبي بكر البيت المبارك. يروي البخاري هذا الحديث من طريق آل أبي بكر، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في غزوة من الغزوات، وفي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة حتى إذا كنا بالبيداء أي بالصحراء أو بذات الجيش موضع انقطع عقد لها سقط من عنقها وتاه عليها فالتمسته وبحثت عنه فلم تجده، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام طالبا لهذا العقد والتماسا للعقد والناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه، الجيش كله موقوف عن السير لإرضاء عائشة رضي الله عنها بحثا عن العقد الذي فقدته رضي الله تعالى عنها، أمر في نظر الناس لا يستحق أن ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجيش في طلب هذا العقد، لكن لمكانة عائشة ولحب عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أقام وبات واستمر هذه الليلة في ذلك الموضع من الصحراء إرضاء لعائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه يحبها ويحب رضاها. وقد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية أو كنت غضبا. انظر لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ينظر ويتأمل أحوالها متى تكون راضية عنه ومتى تكون غاضبة. لا يقال غاضبة عليه، إنما لم تكن في الرضا كالحالة الأولى. يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين رضاها وسخطها وغضبها، فقالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. حتى وإن كانت ساخطة لا تهجر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تترك ذكر اسمه. لكن الشاهد من هذا هو بيان لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين وحبه إياها رضي الله تعالى عنها، حتى إنه في هذا الموقف يبيت ليلة التماسا لهذا العقد وطلبا لهذا العقد المفقود الذي صار فقده بركة لا على آل أبي بكر ولا على ذلك الجيش الذي بات تلك الليلة، بل بركة على أمة الإسلام بالتخفيف والتيسير عنهم في أمر من أمور العبادات. تقول فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه والناس معه أقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المكان به ماء، لا أبار ولا أنهار ولا أمطار، وليس معهم ماء، ثني الماء وانتهى ما كان بأزوادهم من ماء وبقربهم من ماء، فأقاموا تلك الليلة وليسوا على ماء ولا يجدون ماء حتى حضرت الصلاة. والناس يرون ما هم فيه من الشدة وفقد الماء وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إرضاء لعائشة وطالبا لعقد عائشة الذي فقدته. فذهب الناس إلى أبي بكر يشكون عائشة، انظر ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم، حبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه في مكان ليس به ماء وليس معهم ماء يتوضؤون به. شكوا عائشة إلى أبيها رضي الله تعالى عنهما، فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى عائشة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه في حجرها على فخذها، نام صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا يدل على أنه غير غاضب وغير ساخط من عائشة، حيث حبست الناس وحبسته صلى الله عليه وسلم في موضع لا ماء فيه وليس معهم ماء، إنما رضاه عنها يظهر في نومه على فخذها، والناس يبحثون ويفتشون في كل مكان طلبا لعقد عائشة وتطيبا لخاطرها وإرضاء لنفسها اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن شكى الناس عائشة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أتاها فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذها نام صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر لعائشة يعاتبها ويعنفها على صنيعها ذلك، فقال لها كما تقول، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول. ما شاء الله من العتاب، ما شاء الله من التعنيف، ما شاء الله من التشديد في القول والإغلاظ في القول، حيث حبست الناس وحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من الصحراء المنقطع الذي لا حياة فيه ولا ماء، فقال ما شاء الله أن يقول، وزاد على ذلك أن جعل يطعنها بيده في خاصرتها رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عائشة بنت أبي بكر وعن سائر الصحابة. أبو بكر غضب من صنيع عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر عائشة إلا بوحي أوحى الله عز وجل إليه أن يرضى عن هذا الصنيع وأن يكف عن معاتبة عائشة وأن يقيم في ذلك الموضع إرضاء لعائشة وآل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، لتظهر بركتهم بعد ذلك على ذلك الجيش بل على أمة الإسلام. فجعل أبو بكر يطعن، والطعن باليد، الطعن بضم العين، يطعن بضم العين في الطعن الحسي، أما الطعن المعنوي يطعن، طعن يطعن وطعن يطعن. فجعل يطعن عائشة رضي الله تعالى عنها في خاصرتها أي في جنبها، يطعنها رضي الله تعالى عنه ويعاتبها ويقول لها ويعنفها، حبست رسول الله وحبست الناس في هذا الموضع الذي ليس فيه ماء وليس معهم ماء. تتألم عائشة من طعن أبيها في خاصرتها ولا يمنعها من التحرك، فالذي يطعن في ذلك الموضع تلقائيا يتحرك وينتفض لما يطعن به، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها صبرت وثبتت فلم تتحرك حتى لا تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضع رأسه في حجرها على فخذها رضي الله تعالى عنها. نام النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ عائشة، ولعل الله عز وجل ألقى عليه النوم حتى لا تكلم عائشة أباها وتلبي رغبته في أن ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الجيش. ألقى الله عز وجل عليه النوم على فخذ عائشة حتى تبقى تلك الليلة وحتى يحين موعد الصلاة لتحصل البركة من آل أبي بكر بفضل الله عز وجل على هذه الأمة. فلما حضر وقت الصلاة وهم في موضع لا ماء فيه وليس معهم ماء يتوضؤون به، إذا بالفرج يأتي من قبل الله جل وعلا، فينزل قوله جل وعلا مشرعا التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن كنتم في سفر أو في مرض أو في عذر يمنعكم من الوضوء واستعمال الماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي يقصد الصعيد الطيب وهو ظهر الأرض أو تراب الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا. فشرع الله عز وجل التيمم من باب التيسير والتخفيف على الأمة وعدم المشقة، فشرع الله عز وجل هو اليسير، هو اليسر، هو الحنيفية السمحة. وكان سبب تشريع التيمم والتخفيف عن الأمة مشقة البحث والتنقيب عن الماء أو تأخير الصلاة حتى يجدوا الماء، خفف الله عز وجل عنهم بأن يقصدوا وجه الأرض فيضربوه وتيمموا، فصار التيمم شرعا ضرب ظاهر الأرض بالكفين ومسح الوجه والكفين مرة واحدة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بسنته هذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم النبي عليه الصلاة والسلام فضرب الأرض بكفيه ثم مسح وجهه وكفيه مرة واحدة، فإذا هو قد طهر وصارت طهارته كاملة. فمن كان محدثا حدثا أصغر ولم يجد ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء فيتيمم بهذه الكيفية، فإذا هو قد طهر طهارة تامة كاملة. ومن كان جنبا ولم يجد ماء، وإن كنتم جنبا أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، جنبا لم يجد ماء يقصد الصعيد أيضا ويتيمم، يضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه، فإذا هو قد طهر وصارت طهارته كاملة. رفع عنه الحدث الأصغر والحدث الأكبر، تخفيف من الله رب العالمين وتيسير لأمة الإسلام وتيسير على المسلمين. وكان سبب ذلك هذا العقد المفقود من عائشة بنت أبي بكر ببركة هذا البيت الطيب، هذا البيت المبارك، هذا البيت الذي هو أشرف البيوت بعد بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل الله عز وجل آية التيمم: فتيمموا، فتيمم الصحابة وصار شرعا مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع القرآن من الصدور ومن الأرض. ينزل ربنا جل وعلا هذا التخفيف ببركة هذا البيت الطيب المبارك، عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فيقول أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه الأنصاري الذي يعرف فضل أبي بكر وفضل بيت آل أبي بكر، فيقول: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ بركاتكم كثيرة التي كان بسببها حلول البركة على أمة الإسلام في مواقف متعددة، بركة آل أبي بكر على الإسلام والمسلمين، ومنفعة وانتفاع الإسلام والمسلمين ببيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه مشهور معلوم لدى القاصي والداني من المنصفين من المسلمين الذين يعرفون فضل الصديق، كما تقدم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نفعني مال امرئ قط ما نفعني مال أبي بكر، واساني بنفسه وماله. كان أبو بكر وآل بيته وبيته رضي الله تعالى عنه بيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وآله آلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وماله مالا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من البركات، من البركات التي ظهرت على أيدي هذا البيت، البيت الطيب المبارك، بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فيقول أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه مخاطبا عائشة التي بسبب فقد عقدها وبيات النبي صلى الله عليه وسلم والجيش في ذلك الموضع: بارك الله عز وجل لأمة الإسلام بهذا التخفيف، ويسر عليهم مشقة البحث عن الماء إن لم يجدوا ماء يقصدوا هذا الصعيد، وهو وجه الأرض بالتراب أو غيره، كل ما على الأرض فهو من الصعيد يقصده المريد للصلاة إن حضر وقتها ولم يجد ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، يضرب الأرض ضربة واحدة وينفخ في كفيه ويمسح وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما، فإذا هو كامل الطهارة يستبيح بها صلوات إن لم ينتقد أو لم تنتقد طهارته تلك، له أن يصلي بهذه الطهارة صلاة وثنتين وثلاثة إذا كان فاقدا للماء في تلك الصلوات. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم بعد ذلك، بعد الإياس من وجود ذلك العقد، تقول عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. بعد أن ظهر لهم أن العقد مفقود ولن يجدوه، وأدى الصحابة تلك الصلاة بالتيمم بتيسير الله عز وجل، أقاموا البعير وبعثوه لينطلقوا راحلين، فإذا بالعقد موجودا تحت ذلك البعير. وهذا كما تقدم تيسير الله عز وجل للأمة، وتقديره جل وعلا أن يفقد هذا العقد وقتا معينا، وأن تطلبه عائشة وتقيم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك المكان من الصحراء التي لا ماء فيها ولم يكن معهم ماء، حتى يشرع الله عز وجل هذا الشرع الحنيف وييسر على الأمة هذا التيسير الذي يسعد به كل من أصابه مرض يشق معه عليه استعمال الماء، يسعد بهذا التيسير تيسير الله، وكل ذلك ببركة آل أبي بكر. وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وما صدر عنها وما أدى إلى الأمة من تيسير وتفريج للكربات إنما هي حسنة من حسنات أبي بكر، فهي بنت أبي بكر، فيدخل كل ما ورد على الإسلام والمسلمين وكل ما تقرر لعائشة من فضائل ومكارم، كل ذلك يندرج في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن هنا ساق الإمام البخاري هذا الحديث في هذه الأبواب، أبواب فضائل أبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الثقة الثبت الفقيه القارئ قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري. ذكوان السمان الزيات أبو صالح مشهور بكنيته وباسمه أيضا، لكنه يذكر بكثرة بكنيته أبو صالح السمان. ذكوان السمان الزيات يحدث عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تابعه جرير وهو ابن عبد الحميد وعبد الله بن داود وهو الخريبي وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ومحاضر وهو ابن المورع عن الأعمش، كلهم تابعوا شعبة عن الأعمش بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في غير هذا الموضع سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ورود هذا الحديث، أنه قد وقع خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في بداية هذا الكتاب، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أي رآه مؤمنا به وصاحبه ولازمه، أو لم يلازمه ولم يصاحبه الصحبة اللغوية، إنما رآه رؤية مع إيمانه به وموته على هذا الإيمان فهو من الصحابة. فسبب إيراد الحديث الخلاف الذي وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، فبعض العلماء يقول إن هذا يراد به الصحبة الخاصة وهي التي تحققت من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم قديم الإسلام الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قديما في بداية دعوته ولازموه وصاحبوه وهاجروا معه وجاهدوا معه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أراد بهذا الحديث حينما وقع الخلاف بين خالد، وخالد بن الوليد تأخر إسلامه مع عبد الرحمن بن عوف وهو من المسارعين المسابقين الأوائل في الإسلام رضي الله تعالى عنهم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، الصحبة الخاصة والصحبة العامة، لا تسبوا أصحابي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هم أصهاره وأنصاره ووزراؤه والحاملون للعلم عنه كتابا وسنة والداعين لهذا الكتاب والسنة والناشرين للإسلام والمجاهدين في سبيل نشر هذا الدين، الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينلهم هذا الشرف لمجرد وجودهم في ذلك الزمان أو للحومهم ودمائهم، إنما نالهم الشرف بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحبة التي بها رضي الله عنهم ورضوا عنه.
فمن سبهم لهذا الوصف، وصف الصحبة، سبهم لملازمتهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان آثما إثما عظيما. ولذلك يقول جمهور العلماء إن من سب الصحابة أو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين يعزر، يعزره الإمام بضربه وحبسه وجلده وتغريمه. ومن العلماء من قال يقتل، خاصة إذا سب الشيخين أبا بكر وعمر والحسن والحسين رضي الله عنهم. وهذا قول بعض الشافعية، قال بعض الشافعية يقتل من سب أبا بكر وعمر والحسن والحسين، وقال بعض المالكية يقتل من سب أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل قتلوه ردة أو حد؟ ردة أو حد؟ الظاهر الراجح عند المالكية أنه يقتل حدا ولا يقتل ردة، إلا إذا كفر من ثبت إيمانه بالنص كتابا وسنة، أو حكم على من أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، لأنه بذلك يكون مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ظاهر في فضيلة الصحابة وفضائل الصحابة جميعا، ويقدم بين أيديهم ومن بينهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ووجه مناسبته لهذه الترجمة والكتاب في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه الصاحب الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم قبل ذلك في قوله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فحينما يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، أو فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، كان أبو بكر أول الداخلين في هذا الحديث. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، كان يمتلك ذهبا مثل أحد، فتصدق به في سبيل الله جل وعلا ذهبا يزن جبل أحد بوزن وحجم جبل أحد، فتصدق به وقبله الله عز وجل منه وأثابه عليه ما بلغ ثواب هذا المنفق ثواب نفقة أحد الصحابة بملء كفيه من طعام أو كف واحدة من طعام. وأبو بكر الصديق كما تقدم أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، وقد فضل الله عز وجل بعض الصحابة على بعض بالنفقة والجهاد حينما تقدموا بذلك، فكيف يقارن بهم من جاء بعدهم ممن لم ينفق ولم يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قال رب العزة جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الفتح هنا المراد به صلح الحديبية، فمن أنفق قبل صلح الحديبية وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، هذا أعظم درجة وأعظم ثوابا ممن أنفق بعد صلح الحديبية وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم وعدهم الله عز وجل الحسنى. فإذا أنفق أحد الناس بعد الصحابة جميعا ولو أنفق مثل أحد ذهب فقبله الله عز وجل منه وأثابه عليه ما بلغ ثوابه ثواب نفقته تلك ثواب نفقة واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بملء كفه من طعام أو كفيه من طعام. لأن نفقتهم وعباداتهم كلها كانت خالصة لوجه الله عز وجل، ولأن نفقتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مع القلة، كان مع تكالب الأمم والشعوب والقبائل عليهم، كان مع قلة عددهم وعددهم ومالهم وما يمتلكون في هذه الدنيا، فأنفقوا مع الحاجة بل مع الخصاصة وشدة الحاجة، أنفقوا مع رسول الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدانيهم ولا يقاربهم ولا يدنو منهم أحد وإن عظمت أعماله، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وعن الصديق الأكبر المقدم بين أيديهم رضي الله تعالى عنه، الذي أنفق مرات ومرات ماله في سبيل الله ابتغاء وجه الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه أحد حفاظ القرآن المجودين المجيدين لتلاوته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه وهو يصلي بالليل يقرأ القرآن، فقام يستمع لقراءته صلى الله عليه وسلم، فقال له ذات يوم صبيحة تلك الليلة لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي يحسن من صوته رضي الله تعالى عنه، ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم قراءته. أبو موسى الأشعري، يقول سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت أي فقال أبو موسى لسعيد بن المسيب يخبره عن ذلك اليوم أنه توضأ، يقول فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأكونن معه يومي هذا، اليوم أكون ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، حارسا له، حاميا له، مصاحبا إياه، معه في هذا اليوم لا أفارقه. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي خرج أبو موسى بعد أن عاهد نفسه أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، فأتى المسجد يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خرج ووجه هاهنا في جهة من الجهات. قال فخرجت على إثره أتتبع أثره وأمشي حتى أصل إلى الموضع الذي استقر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقالوا خرج ووجه هاهنا فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب، البئر يحوطها حائط وله باب، فلما أخبر أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئر أريس أي دخل الموضع الذي به بئر أريس، جلس أبو موسى عند الباب فقال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس، جلس على البئر صلى الله عليه وسلم وتوسط قفها أي المكان الذي يعد لاستنباط الماء منه، قف البئر مكان أعدوه بتبطينه بحجارة حتى يقوم عليه من يستنبط وينزع الماء من البئر، فتوسط قفها صلى الله عليه وسلم قال: وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. جلس النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن ساقيه ودل ساقيه في بئر أريس. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس على قف البئر، وسط قف البئر، فسلم عليه ثم رجع ليكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجلست عند الباب. وفي رواية أخرى كما ذكرنا قال: قلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبواب لا يدع أحدا يدخل إلا بإذن ممن هو داخل هذا الباب. فجلس أبو موسى على الباب رضي الله تعالى عنه، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، لأنه عهد نفسه أن يصحب ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في معيته ذلك اليوم. قال: فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر: فقلت: على رسلك. يعني تمهل انتظر كما في بعض الروايات حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أبو بكر أيضا يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه ذهب إلى بئر أريس، فجاء ليدخل وإذا أبو موسى البواب، فقال له: على رسلك، انتظر وتمهل حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، فمن شهد له بعينه أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. فلا يمكن لهذا المرء الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة وهو خبر، والخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا، وخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الصدق بعينه، فلا يمكن أن يرتد من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة لأنه مسلم مؤمن مات على الإيمان، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فحينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر في الجنة ويأمر أبا موسى الأشعري أن يبشره بالجنة، فهذا خبر عن الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يقول إن أبا بكر ليس من أهل الجنة يكون مكذبا لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر لا شك في ذلك. الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم، الذي يصدقه ربه ويصدقه المؤمنون، لا يمكن أن يخبر بخبر إلا خبر الصدق. فأخبر أن أبا بكر في الجنة وأمر أبا موسى أن يبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. النبي والثاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتبعه ويعمل بمثل عمله، جلس على قف البئر يجلس، كشف عن ساقيه يكشف، دل ساقيه في البئر يدلي، يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الجبلية والعادات، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بشر بالبشرى التي هي خير ما يبشر به إنسان وهو حي في هذه الحياة، ومع ذلك هؤلاء الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة ما تكاسلوا ولا تواكلوا، بل كان ذلك حافزا لهم على المزيد من الطاعات والعبادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنه: تصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الذي يعرف أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه من أهل الجنة لا يتواكل، بل يزداد من الطاعات ويزداد من القربات ويزداد من الثبات على ما هو عليه والازدياد على هذا الذي هو عليه، حينما بشر وحينما أخبر بأنه من أهل الجنة ومع ذلك يؤثر عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه يقول: لو كانت إحدى رجلي أو قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله أن ينقلب على عقبه، لكن الله عز وجل صانه وحفظه، هذا يدل على خوفه من الله جل وعلا. وكما ورد عن الحسن البصري وهو يتحدث عن النفاق يقول: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. المؤمنون يخافون النفاق على أنفسهم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يخاف من هذا على نفسه رضي الله تعالى عنه، يبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فيقينا أبو بكر من أهل الجنة. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: فجلست وقد تركت أخي يتوضأ. بعد أن جاء أبو بكر وبشر بالجنة وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه يأتي به. يقول: لو أن أخي من أهل الخير وأراد الله عز وجل به الخير لجاء هذه الساعة ليبشره النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بتقدير الله عز وجل وبمشيئته سبحانه وتعالى، أراد لهؤلاء الخير وأنهم من أهل الجنة فهيأهم وهيأ لهم أسباب هذا الخير وساقهم إلى هذا الموضع ليبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فيتمنى أبو موسى أن يكون أخوه من هؤلاء الذين يطرقون الباب. يقول: فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. طبعا الثاني بعد أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لازم ملازمان للنبي عليه الصلاة والسلام ويلاحقان في أحواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة، بشارة، يقينا عمر رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة رغم أنف الحاسدين الحاقدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق أبو حفصة أم المؤمنين، الذي نزل الوحي مؤيدا رأيه، والذي وافق رأيه القرآن جل وعلا: وافقت ربي في ثلاث أو أكثر من ثلاث، من أهل الجنة يقينا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق في خبره، المصدوق المصدق الذي صدقه ربه في خبره وصدقه المؤمنون المصدقون برسالته، نصدق بأنه صادق في خبره بأن عمر من أهل الجنة. يقول أبو موسى الأشعري: فقلت هذا، فقال أذن له وبشره بالجنة، فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القف عن يساره، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يمشون يخرجون يدخلون يجيئون يذهبون يروحون، ثلاثتهم أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره صلى الله عليه وسلم في البئر، فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصديق. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يعني أخاه، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، ثالث الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ذو النورين، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحيي الجواد الكريم المعطاء المنفق في سبيل الله عز وجل، وستأتي فضائله. فقلت على رسلك، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بالجنة، مع أنه لن يصل إلى هذه الجنة إلا بعد أن يبتلى ويصاب ويقتل شهيدا ليكون من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. قال فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله، الصادق المصدوق، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. القف كما ذكرنا المكان المعد لاستخراج الماء، امتلأ بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر، دخل عثمان فلم يجد له مكانا في القف، فجلس مواجها لهم في الجهة الأخرى من البئر، وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل رجليه. قال شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر الذي في الإسناد، قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، أولت هذا الذي حدث أن قبور هؤلاء الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مجتمع في مكان واحد، وقبر عثمان رضي الله تعالى عنه هناك بعيدا منهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الحديث ظاهر الدلالة على تقديم أبي بكر وفضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على سائر الأمة، فهو المقدم بين أيديهم عند النبي عليه الصلاة والسلام مع الشيخين الآخرين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وخبره الصادق بأن هؤلاء الثلاثة مبشرون بالجنة وهم من أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.